الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. نسأل الله تعالى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. نواصل قراءتنا في فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وتوقفنا في صفحة 300 من المجلد الثاني. ذكر ابن تيمية أن الأقوال في باب الأسماء والصفات المخالفة للعقيدة الصحيحة تشتمل على أصلين باطلين: الحلول والاتحاد. ثم ذكر الأصل الثاني، الاحتجاج بالقدر على المعاصي، أو هذا ما يتعلق فقط بالأسماء والصفات، بل يتعلق بأقوال أهل البدع عموما، وأيضا هذا يتعلق بالإيمان بالله جل وعلا. طيب، نعم، أن هذه الرسالة مسمى بالحجج النقلية والعقلية فيما ينافي الإسلام من بدع الجهمية والصوفية. طيب، قال الأصل الثاني، ذكر هنا يعني كما قلنا، لو نقرأ مع القراءة السريعة هذه شيء من الفهرس حتى يعني تتضح لنا الفكرة، سيذكر هنا كما ذكر الجواب على أو الذين ضلوا في القدر ثلاثة أصناف. ذكر هنا قال: الأصل الثاني الاحتجاج بالقدر على المعاصي وعلى ترك المأمور وفعل المحظور. قال: فإن القدر يجب الإيمان به، ولا يجوز الاحتجاج به على مخالفة أمر الله ونهيه ووعده ووعيده. والناس الذين ضلوا في القدر على ثلاثة أصناف: قوم آمنوا بالأمر والنهي والوعد والوعيد، وكذبوا بالقدر، وزعموا أن من الحوادث ما لا يخلقه الله، كالمعتزلة ونحوهم. أولا، ماذا يسميهم أهل السنة؟ من هؤلاء؟ القدرية. هؤلاء القدرية، فالقدرية سموا قدرية ليس لإثبات من القدر، لا، لأنهم إيش؟ نفوا القدر أصلا، نفوا القدر، يؤمنون بالشرع الأمر والنهي لكن كذبوا بالقدر. طيب، قال: وقوم آمنوا بالقضاء والقدر، ووافقوا أهل السنة والجماعة على أنه ما شاء الله كان، وما لم يشاء لم يكن، وأنه خالق كل شيء وربه ومليكه، لكن عارضوا هذا بالأمر والنهي، عارضوا هذا بالأمر والنهي، وسموا هذا حقيقة. الإيمان بالقدر حقيقة، وجعلوا معارضا للشريعة، وجعلوا ذلك معارضا للشريعة. وهؤلاء من؟ الجبرية. وفيهم من يقول، يعني يقولون أن الإنسان مجبور على فعل نفسه وليس له مشيئة واختيار. وفيهم من يقول إن مشاهدة القدر تنافي الملام والعقاب، وإن العارف يستوي عنده هذا وهذا، وهم في ذلك متناقضون مخالفون للشرع والعقل والذوق والوجد، فإنهم لا يسوون بين من أحسن إليهم وبين من ظلمهم. هذه حجة واضحة على من يحتج بالقدر على المعاصي. سبحان الله، الإخوة، هذه المعتقدات ذكر الآن، معتقد الجبرية ومعتقد القدرية، وهي يعني آثار هذه المعتقدات قد توجد في كلام بعض الناس، طبعا بدون يعتقد عقيدة فاسدة، هو الحمد لله يؤمن بالقدر، لكن يقع في مثل ما يقع في هؤلاء. مثلا هذا العاصي الذي إذا نهيت عن المعصية قال: هذا مكتوب علي. هذا يشبه من؟ الجبرية، يشبه الجبرية، إذا قالوا الإنسان مجبور على فعل نفسه. فابن تيمية هنا يقول هذا من الجواب عليهم ماذا؟ أنهم لا يسوون بين من أحسن إليهم وبين من ظلمهم. إذا كنتم تقولون الإنسان مجبور على فعل نفسه، لو أن واحد جاء وضربك وأخذ مالك اعتدى عليك ثم قال هذا بقدر الله، هل تقبل؟ ما أحد يقبل بهذا. إذن هو متناقض في نفسه. ومعتقد القدرية يوجد بطريقة خفية، نسأل الله السلامة والعافية. الآن لما يدخل العجب في النفس وينسى الإنسان أن ما هو فيه من فضل الله عليه، ويظن هذا بعمله وبذكائه يعني بقدرته، كأنه ماذا؟ لم يؤمن بماذا؟ بقدر الله. وهذا يوجد للأسف يعني في، حتى قد يتسلل هذا في نفوس طلاب العلم للأسف، يدرس العقيدة ولكن ما الفائدة إذا لم يكن للعقيدة أثر في زكاة نفسه. طيب قال ولا يسوون بين العالم والجاهل والقادر والعاجز، ولا بين الطيب والخبيث، ولا بين العادل والظالم، بل يفرقون بينهما، ويفرقون أيضا بموجب أهوائهم وأغراضهم لا بموجب الأمر والنهي، ولا يقفون لا مع القدر ولا مع الأمر، بل كما قال بعض العلماء أنت عند الطاعة قدري وعند المعصية جبري، أي مذهب يوافق هواك تمذهبت به. أنت عند الطاعة قدري، لماذا؟ ينسى الله وينسبها لنفسه، وأنا الذي فعلت، أنا اللي صليت، وأنا كذا، فهذا يشبه مذهب القدرية. وعند المعصية جبري، يقول الله كتبها عليه، سبحان الله. عند الطاعة ما يقول هذا من فضل الله والله كتبها لي، لا. قال أي مذهب يوافق هواك تمذهبت به. قال وسبحان الله، كما قال الله تعالى بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. ما يكذب أحد بالحق أو يترك شيء من الحق إلا ويقع في التناقض والاضطراب، فهم في أمر مريج. قال ولا يوجد أحد يحتج بالقدر في ترك الواجب وفعل المحرم إلا وهو متناقض لا يجعل حجة في مخالفة هواه، بل يعادي من آذاه وإن كان محقا، تأمل كما ذكرنا، ويحب من وافقه على غرضه وإن كان عدوا لله، فيكون حبه وبغضه وموالاته ومعاداته بحسب هواه وغرضه وذوق نفسه وجده، لا بحسب أمر الله ونهيه ومحبته وبغضه وولايته وعداوته، إذ لا يمكنه أن يجعل القدر حجة لكل أحد، فإن هذا مستلزم للفساد الذي لا صلاح معه، والشر الذي لا خير فيه، إذ لو جاز أن يحتج كل أحد بالقدر لما عوقب معتد، ولا اقتص من ظالم باغ، ولا أخذ لمظلوم حقه من ظالمه، ولا فعل كل أحد ما يشتهيه من غير معارض يعارضه فيه، وهذا فيه من الفساد ما لا يعلمه إلا رب العباد. وذلك عند العلماء أن الجبرية بدعتهم أشنع من بدعة القدرية في هذا الباب، لأن البدعة عند الجبرية تتعلق بتوحيد الألوهية، بخلاف البدعة عند القدرية تتعلق بتوحيد الربوبية. كيف يعني؟ لأن الجبرية يعطلون الشريعة، خلاص ينسلخ من فعل الواجبات ويفعل محرمات، يقول هذا بقدر الله، ويظن هذه الحقيقة، وأن ما قدره الله له إذا رضي به أن هذا هو الذي يجب أن يؤمن بهذه الحقيقة، ويترك يعني العمل. هذا انسلاخ من توحيد الله تعالى، من عبادة الله. أما القدرية وأيضا يعني بدعة الجبرية فيها نسبة الله تعالى إلى الظلم والعياذ بالله، الذي يقول الله جبر عباده على فعل أنه مجبور على فعل المعصية والله يدخله النار هكذا، يعني هذا والعياذ بالله يستلزم وصف الله تعالى بالظلم. أما القدرية نعم بدعتهم شنيعة، يثبتون يعني كأنه خالق هناك مع الله يخلق، يعني الأفعال لكن كما قلنا هي أخف من بدعة الجبرية بهذا الاعتبار، أنها تتعلق بتوحيد الربوبية لا بتوحيد الألوهية. فكانوا يثبتون خالقا مع الله لما قالوا الإنسان هو الذي يخلق فعل نفسه، الله ما قدر يعني شيئا. ثم كذلك هم قصدوا التنزيه، يعني قصدوا أن ينزه الله تعالى عن تقدير المعاصي فوقعوا في هذا. قال فمن المعلوم بالضرورة أن الأفعال تنقسم إلى ما ينفع العباد وإلى ما يضرهم، والله قد بعث رسوله صلى الله عليه وسلم يأمر المؤمنين بالمعروف وينهى عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فمن لم يتبع أو يتبع شرع الله ودينه تبع ضده من الأهواء والبدع، وكان احتجاجه بالقدر من الجدل بالباطل ليدحض به الحق لا من باب الاعتماد عليه، ولزمه أن يجعل كل من جرت عليه المقادير من أهل المعاذير. إذن ما في أحد يدخل النار بهذا. وإن قال أنا أعذر بالقدر من شهده، إيش الضابط عندك؟ إذا قال أنا أعذر بالقدر من شهده وعلم أن الله خالق فعله ومحركه، لا من غاب عن هذا الشهود أو كان مع أهل الجحود، قيل له فيقال لك وشهود هذا وجحود هذا من القدر. طيب هذا نفسه من القدر. عجيب ابن تيمية كيف يدخل عليهم في الجواب. أنا ظنيت أنه سيقول أول ما تبادر إلى ذهني، قلت سيقول المشركون يعلمون أن الله هو الخالق، لكن انظر كيف أتاه من نفس قوله. قال هذا الذي تقول، طيب أظهر من كل هذا من القدر، ترى حتى الذي لم يشهد يعني في قلبه أن هذا الذي يقع بالقدر ترى أيضا هذا من القدر، يعني ما يخرج شيء عن القدر. فقيل له فيقال لك وشهود هذا وجحود هذا من القدر، فالقدر متناول لشهود هذا وجحود هذا. فإن كان هذا موجبا للفرق مع شمول القدر لهما، فقد جعلت بعض الناس محمودا وبعضهم مذموما مع شمول القدر لهما، وهذا رجوع إلى الفرق واعتصام بالأمر والنهي، وحينئذ فقد نقضت أصلك وتناقضت فيه، وهذا لازم لكل من دخل معك فيه. ثم مع فساد هذا الأصل وتناقضه فهو قول باطل بدعة مضلة، فمن جعل الإيمان بالقدر وشهوده عذرا في ترك الواجبات وفعل المحظورات، أو هذا سؤال يعني، فمن جعل الإيمان بالقدر وشهوده عذرا في ترك الواجبات وفعل المحظورات، بل الإيمان بالقدر حسنة من الحسنات، وهذه لا تنهض بدفع جميع السيئات، فلو أشرك مشرك بالله وكذب رسوله ناظرا إلى أن ذلك مقدر عليه لم يكن ذلك غافرا لتكذيبه ولا مانعا من تعذيبه، فإن الله لا يغفر أن يشرك به سواء كان المشرك مقرا بالقدر وناظرا إليه أو مكذبا به أو غافلا عنه. فقد قال إبليس فبما أغويتني، إبليس إذن يحتج بالقدر، لذلك السلف يسمون الجبرية الإبليسية. قال فبما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين، فأصر واحتج بالقدر، فكان ذلك زيادة في كفره وسببا لمزيد عذابه. لا كما يقول هؤلاء الذي يشهد القدر أن هذا يعني عذر له في ما يقع فيه من مخالفة للأمر والنهي. قال وأما آدم عليه السلام فإنه قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم، فمن استغفر وتاب كان آدميا سعيدا، ومن أصر واحتج بالقدر كان إبليسيا شقيا. وقد قال تعالى لإبليس لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. وهذا الموضع ضل فيه كثير من الخائضين في الحقائق، فإنهم يسلكون أنواعا من الحقائق التي يجدونها ويذوقونها ويحتجون بالقدر فيما خالفوا فيه الأمر، فيضاهئون المشركين الذين كانوا يبتدعون دينا لم يشرعه الله ويحتجون بالقدر على مخالفة أمر الله، أيضا المشركون احتجوا بالقدر، سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، ماذا قال الله تعالى؟ كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. تم كيف رد الله عليهم؟ قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون، قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. ما أدري إيش سيذكر ابن تيمية، لكن يعني تأمل في هذا الجواب القرآني، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن. يعني الإنسان قبل أن يعمل المعصية التي سيحتج عليها بالقدر، هل يعلم، هل عنده علم أنه سيعمل هذه المعصية؟ لا، فهو اختار المعصية بشهوته وهواه. ثم لما صحيح عمل المعصية كل شيء يقع فهو مقدر، اتكى على القدر وقال الله كتبها علي، لكن ما عنده علم أصلا بهذا قبل هذا. وذلك الله تعالى قال قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، ما عنده علم، ولذلك قال إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون، ما لحجة أبدا. والإخوة يعني في باب الإيمان بالقدر المسألة جدا واضحة الحمد لله، وهذا سؤال يخطر في الأذهان لا شك، حتى خطر في أذهان الصحابة رضي الله عنهم لما قالوا يا رسول الله ففيما العمل، يعني لما ذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث في هذا قال ففيما العمل، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ جمع بين الأمرين، يعني الإيمان بالقدر لا يمنع من العمل، قال اعملوا، هذا يدل على أن الإنسان له اختيار ومشيئة، قال اعملوا، ثم جمع مع هذه الحقيقة العمل بالشريعة جمع إليها الحقيقة الأخرى وهي الإيمان بالقدر، قال فكل ميسر لما خلق له، هذا هو القدر، فكل ميسر لما خلق له. النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين حقيقتين ليس بينهما تعارض. الآن الإنسان لما يؤمن بالقدر، آمن أن الله كتب كل شيء وقدر كل شيء، هل يشعر في هذه اللحظة أنه مجبور؟ لما آمن شعر أنه مجبور على أعماله؟ ها؟ لا. فكل إنسان في قرارة نفسه يفرق بين الأعمال، الأفعال الاختيارية وغير الاختيارية، الاضطرارية وغير الاضطرارية، ضربات قلبه تفترق عن كلامه مثلا، ما ينكر هذا إلا مجنون أو معاند. ما دام أن إذا الإنسان يقر في قرارة نفسه أنه عنده اختيار ومشيئة، الله تعالى أعطاك عقلان وأعطاك فطرة سليمة وبين لك طريق الخير من طريق الشر، أرسل الرسل وأنزل الكتب، ليس لك حجة أمام الله. فالإيمان بالقدر لا يناقض هذا، بل ليس فيه أصلا أي جبر وأي إكراه للإنسان، ما يشعر معه بشيء من هذا أبدا. قال اعملوا فكل ميسر بما خلق له، ثم يعني يظل الإنسان مثلا يتحير يقول طيب كيف يعني أنا الآن صحيح أفعل ما أختاره، كيف يوافق هذا الاختيار قدر الله جل وعلا؟ كل شيء يقع يكون مقدر، طيب كيف يعني يتصور مثل هذا؟ الآن أنا حملت الكتاب إذن هذا مقدر، وضعت الكتاب هذا مقدر، طيب كيف يعني مع أني أشعر بالتمام الحرية كيف يوافق هذا قدر الله؟ ما يمكن أن يخرج عن قدر الله ويكون هذا معلوم في الأزل ومقدر ومكتوب. هذا الإخوة ليس له تفسير إلا أن تؤمن بعظيم قدرة الله. صحيح هذا شيء عجيب، وذلك الإيمان بالقدر الإخوة في الحقيقة من عجائب صنع الله، يعني باب القدر هذا باب في الحقيقة يدلك على كمال قدرة الله وتمام مشيئة الله. بالفعل تخيل كيف أن هؤلاء الناس مهما اختاروا ما اختاروا فهذا هو الأمر الذي قدره الله عليهم منذ الأزل مع شعورهم بتمام الحرية، هذا شيء ما يدركه العقل إلا أن يسلم لتمام قدرة الله جل وعلا. الله حقا على كل شيء قدير. وذلك الإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن القدر قال القدر قدرة الله، هكذا عرف القدر، قال القدر معنى قدرة الله حقا. شوف مراتب القدر كلها ترجع إلى قدرة الله، وهذا يجعل الإنسان يعظم الله جل وعلا من الأمر بيده. فالإيمان بالقدر بالعكس، لما تؤمن بتمام قدرة الله جل وعلا تتوكل عليه وتستعين به، هذا هو الإيمان النافع بالقدر، لأنك تعارض القدر تعارض الشريعة بالقدر. لذلك يعني تأمل يعني في سورة الشمس كيف الله تعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم أجاب بهذه الآية أيضا في الحديث، ثم تلا قول الله تعالى فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كيف جمع بين الأمرين والحقيقتين؟ متأمل هذا القسم، أطول قسم في القرآن، الله تعالى يقسم فيه بماذا؟ بالنفس، أنه سواها على الفطرة السليمة، ثم قال فألهمها فجورها وتقواها. الأمر لله ليس لك، ومع ذلك تأمل ما يعارض هذا أن الإنسان يقدم على تزكية نفسه، قد أفلح من زكاها. بل إيمانك بأن الله هو الذي يلهم النفوس الفجور والتقوى من أعظم أسباب زكاة النفس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. الإنسان إخوة إذا يعني تيقن في قلبه يقين أن هداية بأمر الله بيد الله، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء، خشوعك في صلاتك، إيمانك، كل هذا بأمر الله، بهداية ينزلها الله على قلبك، هذا أعظم سبب للتوفيق، لأن هذا يجعل الإنسان يفتقر إلى الله ويستعين بالله في هداية نفسه، وهذا هو السبب الأعظم. اهدنا الصراط المستقيم، تلهج بهذا الدعاء، هذا بسبب إيمانك بأن الله هو الذي يلهم النفوس الفجور والتقوى. فبالعكس أصبح الإيمان بالقدر إذن من أعظم الأسباب التي تدفع المؤمن إلى العمل والإقدام على تزكية نفسه. ثم من حكمة الله الإخوة أن الله تعالى ربط المسببات بأسبابها، ربط المقادير بأسباب، يعني في الغالب وأحيانا يبطل تأثير هذه الأسباب حتى تتعلق القلوب بالله، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، لكن الأصل أن الأسباب تؤدي إلى المسببات والمقادير. لذلك في السورة التي بعدها سورة الليل قال ماذا؟ قال فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وكما روي في الآثار، وإن كان روي مرفوعا لكن فيه نظر، قال تنزل المؤنة من الله بقدر، لا آسف، تنزل المعونة من الله بقدر المؤنة، تنزل المعونة من الله على العبد بقدر المؤنة، بقدر ما يبذل. هذا السبب، أنت تقوم بالسبب، بقدر ما تبذل في طلب العلم، توكل على الله، الله تعالى يفتح عليك بل يعطيك فوق ما تتمنى. لماذا؟ لأن هذا البذل يدل على صدقك مع الله. لكن الذي يتكاسل ويريد أن يفوز بالدرجات العالية من الجنة، يريد أن يفوز بالفردوس الأعلى، يريد أن يكون من العلماء، وهو ينام الليل ولا يسهر في طلب العلم ولا يقوم الليل، أي أن له هذا، هذا يدل على ضعف إيمانه وضعف صدقه. فإيمانك بالقدر وبذلك للسبب هذا يعني من أعظم أسباب التيسير، فسنيسره لليسرى. طيب، قال والصنف الثالث من الضالين في القدر من خاصم الرب في جمعه بين القضاء والقدر والأمر والنهي، كما يذكرون ذلك على لسان إبليس، وهؤلاء خصماء الله وأعداؤه. طبعا هذا الصنف الثالث يتبع الجبرية، لكن من غلا منهم، يعني الصنف الثاني جبرية لكن يعني لا يخاصمون الرب في ذلك، لكن الذي يخاصم وينسلخ من الشريعة ويتهم الله بالظلم هذا والعياذ بالله يعني في أشنع الدرجات. قال: وأما أهل الإيمان فيؤمنون بالقضاء والقدر والأمر والنهي، ويفعلون المأمور ويتركون المحظور ويصبرون على المقدور، كما قال تعالى: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فالتقوى تتناول فعل المأمور وترك المحظور، والصبر يتضمن الصبر على المقدور. يعني الإنسان يعيش بين كما ذكر ابن القيم أحكام النوازل، يعني المقادير والأوامر الشريعة، بين هذا وهذا. ذلك يجمع الله كثيرا بين التقوى والصبر. وذلك تأمل كيف الإيمان بالقدر عجيب، كيف أفرد في أركان الإيمان بقسم مستقل، مع أنه يدخل في الإيمان بالله. الإيمان بالقدر إيش معنى؟ المراتب الأربعة التي يذكرونها في القدر كلها من صفات الله، أن الله يعلم كل شيء، أن الله كتب يعني الكتابة، كتب ما قدره والمشيئة، شاء ذلك وخلقه، كلها صفات الله تعالى، تدخل في الإيمان بالله. لكن أفرد أن تؤمن بالقدر، فهذا يدلك على عظم شأن هذا الركن. فقال: وهؤلاء إذا أصابتهم مصيبة في الأرض أو في أنفسهم علموا أن ذلك في كتاب، وأن ما أصابهم لم يكن ليخطئهم، وما أخطأهم لم يكن ليصيبهم، فسلموا الأمر لله وصبروا على ما ابتلاهم به. بل الإيمان بالقدر الإخوة، لما تؤمن أن الله تعالى يعني لما يقدر لك شيئا تعلم أن اختيار الله لك خير من اختيارك أنت لنفسك، فيمتلئ قلبك بالرضا والطمأنينة، ثم تسير مع شرع الله، مع ما تستطيع فعله من طاعة الله، وتؤمن بقضاء الله وقدره بقلب راض منشرح مطمئن. قال: وأما إذا جاءهم أمر الله فإنهم سارعون في الخيرات ويسابقون إلى الطاعات ويدعون ربهم رغبا ورهبا ويجتنبون محارمه ويحفظون حدوده ويستغفرون الله ويتوبون إليه من تقصيرهم فيما أمر وتعديهم لحدوده، علما منهم بأن التوبة فرض على العباد دائما، واقتداء بنبيهم، حيث يقول في الحديث الصحيح: أيها الناس توبوا إلى ربكم، فوالذي نفسي بيده إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة، وفي رواية: أكثر من 70 مرة. وآخر سورة نزلت عليه: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. وإذا عرف هذان الأصلان، يعني الأصل الأول الذي عندها البدع أصل الحلول والاتحاد، والأصل الثاني الاحتجاج بالقدر على المعاصي، قال: فعليهما ينبني جواب ما في هذا السؤال من الكلمات، ويعرف ما دخل في هذه الأمور من الضلالات. ثم بدأ ابن تيمية يفصل الجواب تفصيلا يعني طويلا جدا، لأن هذا كان سؤال يعني نعم طويل، هذا السؤال طويل يتقدم معنا، السؤال في 8 صفحات تقدمت معنا، من صفحة 286 إلى 294، هذا كله سؤال كان يعني موجه لابن تيمية، فهو بنى الجواب على أصلين، ثم الآن يفصل في الإجابة. تأمل إلى منهج ابن تيمية، هكذا يعني يبدأ بتأصيل أولا، ثم بعد ذلك يبدأ بالتفصيل، تفصيل الرد. قال: فقول القائل، هنا سنعود إلى الكلام الذي كنا يعني نمشي فيه سريعا ونتجاوزه من كلام أهل وحدة الوجود والإطالة في هذا، لكن لعلنا نتخير منه ما يتيسر، ننظر في نعم. هنا سيشرع ابن تيمية كما ذكر في الفهرس بن قاسم رحمه الله، قال: شروع في بيان كلمات وأشعار أهل الوحدة والجواب عنها. قال: فقول القائل إن الله لطف ذاته فسماها حقا. وهكذا كثفها أو كثفها لأن ضد اللطف عندكم كشفة، لا هي ثاء هذه. المهم هذا كلامهم، قال وكثفها فسماها خلقا، هو من أقوال أهل الوحدة والحلول والاتحاد وباطل. فإن اللطيف نعم إن كان هو الكثيف فالحق هو الخلق، ولا تلطيف ولا تكثيف. يقول ابن تيمية فإن اللطيف إن كان هو الكثيف فالحق هو الخلق، ولا تلطيف ولا تكثيف. وإن كان اللطيف غير الكثيف فقد ثبت الفرق بين الحق والخلق، وهذا هو الحق، وحينئذ فالحق لا يكون خلقا. فلا تصور أن ذات الحق تكون خلقا بوجه من الوجوه، كما أن ذات المخلوق لا تكون ذات الخالق بوجه من الوجوه. وكذلك قول الآخر ظهر فيها حقيقة واحتجب عنها مجازا، ظهر في المخلوقات يعني حقيقة واحتجب عنها مجازا، فإنه إلى آخر يعني إن كان الظاهر غير المظاهر فقد ثبت الفرق بين الرب والعبد إلى آخر الكلام في هذا. الشاهد أن الإخوة يعني ما أدري أطال في هذا الكلام هنا، وتقدم يعني قراءة ما يشبه هذا الكلام، يعني مثلا من تخبطات هؤلاء يقول قائلهم لقد حق لي عشق الوجود وأهله وأهله، قال يقتضي أنه يعشق إبليس وفرعون وهامان وكل كافر، ويعشق الكلاب والخنازير والبول والعذرة وكل خبيث، مع أنه باطل عقلا وشرعا، فهو كاذب في ذلك متناقض فيه إلى آخر كلامه. قول ابن عربي ظاهره خلقه وباطنه حقه هو قول أهل الحلول، ومتناقض في ذلك أنه يقول بالوحدة فلا يكون هناك موجود أو فلا يكون هناك موجودان أحدهما باطن والآخر ظاهر، التفريق بين الوجود والعين تفريق لا حقيقة له. وقول ابن سبعين رب مالك وعبد هالك وأنتم ذلك الله فقط والكثرة وهم، وموافق لأصله الفاسد في أن وجود المخلوق وجود الخالق، ولهذا قال وأنتم ذلك، فإنه جعل العبد هالكا أي لا وجود له. لأن السائل في سؤاله كما مر معنا يعني قال هل لقول هؤلاء من وجه صحيح مثلا يحمل عليه كلامهم، ف يعني قد يسمع مثل هذا الكلام فيعتذر لقاله، قال رب مالك وعبد هالك يعني فقير إلى الله، وأنتم ذلك الله فقط يعني هو المتصرف في الأمور والكثرة وهم، فيمكن يحمل على معنى صحيح. لكن هذا الإخوة يرد إلى القاعدة المعروفة في ذلك في إنصاف الناس، أن المتكلم إذا تكلم بكلام محتمل يرجع إلى يعني منهجه وعقيدته، فإذا كان على السنة وعلى الخير تكلم بكلام فيه وهم فالأصل أن نحسن الظن به ويرجع هذا الكلام إلى أصل عقيدته. أما إذا كان هو أصلا يعني معروف بالبدعة والضلالة ويتكلم بكلام موهم فالأصل أن يحمل كلام هذا على عقيدته الفاسدة. فيقصد عبد هالك يعني لا وجود له، لا حقيقة له في الوجود، وإنما الوجود كله هو وجود الرب، هكذا قال وأنتم ذلك. نعم فإنه جعل العبد هالكا أي لا وجود له، فلم يبق إلا وجود الرب فقال وأنتم ذلك، يعني ذلك يعود إلى وجود الرب. وكذلك قال الله فقط والكثرة وهم، فإنه على قوله لا موجود إلا الله، ولهذا كان يقول هو أصحابه في ذكرهم ليس إلا الله بدل قول المسلمين لا إله إلا الله، هكذا كان يقول ليس إلا الله بدل أن يقول لا إله إلا الله والعياذ بالله. وكان الشيخ قطب الدين بن القسطلاني رحمه الله يسميهم الليسية، نعم هذه أول مرة أسمع بها الليسية. الله ليس إلا الله، لأنهم يقولون ليس إلا الله، يقول احذروا هؤلاء الليسية. لهذا قال والكثرة وهم، وهذا تناقض، فإن قوله وهم يقتضي متوهما، فإن كان المتوهم هو الوهم فيكون الله هو الوهم، وإن كان إلى آخر الكلام في الرد على هؤلاء. نشوف الفهرس طيب. قالوا أما الرجل الذي طلب من والده الحج فأمره أن يطوف بنفس الأب فقال طف ببيت ما فارقه الله طرفة عين قط، فهذا كفر بجماع المسلمين. شوف الضلال كيف يصل والعياذ بالله. هذا أب ضال منحرف يقول بوحدة الوجود، فلما طلب منه ولده أن يذهب للحج أمره أن يطوف به والعياذ بالله، وقال له طف ببيت ما فارقه الله طرفة عين قط. هكذا يؤمن أن الله حل في كل مخلوقاته ومنها هو نفسه، فإذا طاف به كان طاف بالله والعياذ بالله. قال فهذا كفر بإجماع المسلمين. هذا صفحة 308. فإن الطواف بالبيت العتيق مما أمر الله به ورسوله، أما الطواف بالأنبياء والصالحين فحرام بإجماع المسلمين، من اعتقد ذلك دينا فهو كافر سواء طاف ببدنه أو بقبره. وقول ما فارقه الله طرفة عين قط، إن أراد به الحلول المطلق العام فهو مع بطلان متناقض، فإنه لا فرق حينئذ بين الطائف والمطوف به والمطوف به. نعم يعني هذا أيضا تناقض. يعني طيب ليش يطوف حولك وهو أيضا قد حل فيه الرب والعياذ بالله. وقد قال مرة شيخهم الشيرازي، هذا صفحة 309، لشيخه التلمساني وقد مر بكلب أجرب ميت هذا أيضا من ذات الله، فقال له والعياذ بالله، قال وثم خارج عنه والعياذ بالله. ومر التلمساني ومعه شخص بكلب فركضه الآخر برجله فقال لا تركضه فإنه منه والعياذ بالله. قال وهذا مع أنه من أعظم الكفر والكذب الباطل في العقل والدين، فإنه متناقض، فإن الراكض والمركوض واحد. نعم يعني إلى آخر الكلام في هذا الإخوة، يعني كلام تشمئز منه يعني القلوب سبحان الله. قال وأما ما ذكر عن رابعة العدوية من قولها عن البيت إنه الصنم المعبود في الأرض فهو كذب على رابعة. تأمل في إنصاف ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال ولو قال هذا من قاله لكان كافرا يستتاب، فإن تاب وإلا قتل وهو كذب، فإن البيت لا يعبده المسلمون ولكن يعبدون رب البيت بالطواف به والصلاة إليه، وكذلك ما نقل من قولها والله ما ولجه الله ولا خلا منه كلام باطل عليها. وكما تقدم يعني رابع العدوية عندها زهد ويعتبرها الصوفية من أئمتهم، لكن كما ذكر الذهبي أظن عنها أنها ما كان عندها هذا المعتقد الفاسد، وإنما يعني كانت منقطعة لله في عبادتها وزهدها، كان لها عبادة يعني عجيبة وعظيمة من قيام الليل ويعني تمام التعلق بالله جل وعلا. فقد يعني يقع منها كلام يعني يتمسك به هؤلاء، لكن ظاهر هذا الكلام يعني إذا يمكن أن يحمل على يعني محامل حسنة. قالوا على مذهب الحلولية لا فرق بين ذاك البيت وغيره في هذا المعنى، فلأي مزية يطاف به ويصلى إليه ويحج دون غيره من البيوت، إلى آخر الكلام في هذا. وذكر أبيات عن الحلاج وغيره يعني في وحدة الوجود. حتى قال ابن تيمية بعد ذلك: ولا ريب أنهم أصحاب خيال وأوهام، يتخيلون في نفوسهم أمورا يتخيلونها ويتوهمونها فيظنونها ثابتة في الخارج، يعني في خارج الذهن في الواقع، وإنما هي من خيالاتهم، والخيال الباطل يتصور فيه ما لا حقيقة له. ولذا يقولون أرض الحقيقة هي أرض الخيال، كما يقول ذلك ابن عربي وغيره. ولهذا يكون حكاية ذكرها سعيد الفرعاني شارح قصيدة ابن الفارض وكان من شيوخهم إلى آخره. قال: وأما قوله بيني وبينك إني تزاحمني فارفع بحقك إني من البين، بيني وبينك هكذا إني تزاحمني فارفع بحقك إني من البين، بيني وبينك إني تزاحمني فارفع بحقك إني، هذه إني ارفعها من البين، من بيني وبينك. ها؟ فهمتوا معنى البيت؟ ها؟ أيوة. قال: فإن هذا الكلام يفسر بمعان ثلاثة، أو بمعاني ثلاثة، يقوله الملحد ويقوله الزنديق ويقوله الصديق. يعني سبحان الله، حتى تفهم كيف بالفعل حين بعض الكلام الإخوة ما يتسرع الإنسان في تفسيره على ما يريده هو. لا، انظر من القائل، من الذي يقول هذا الكلام، حتى إذا قاله رجل من أهل السنة تحسن الظن به. فيقول: فالأول مراده به طلب رفع ثبوت إنيته، يعني إني، حتى يقال إن وجوده هو وجود الحق وإنيته هي إنية الحق. إنية من أنا، يعني أنا وجوده، فلا يقال إنه غير الله ولا سواه والعياذ بالله. يعني هذا قول الملحد. ولهذا قال سلف هؤلاء الملاحدة: إن الحلاج نصف رجل، وذلك أنه لم ترفع له الإنية بالمعنى فرفعت له صورة. يقولون إنه لما لم ترفع إنيته في الثبوت في حقيقة شهوده رفعت صورة فقتل، وهذا القول مع ما فيه من الكفر والإلحاد متناقض إلى آخره. قال: وهذا المعنى الباطل هو الفناء الفاسد، وهو الفناء عن وجود السوى، فإن هذا فيه طلب رفع الإنية وهو طلب الفناء. والفناء ثلاثة أقسام. طبعا لفظة الفناء الإخوة من الألفاظ التي يعبر بها يعني الصوفية، وهي لفظة يعني محدثة لم ترد في القرآن والسنة، لكن يقسمها أهل السنة إلى ثلاثة أنواع من باب التوضيح والتمييز بين الحق والباطل. والتعبير الشرعي: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، هذا التعبير الشرعي. يقولون فناء عن وجود السوى، وهذا المعنى فناء عن وجود السوى، هذا وحدة الوجود. يعني في الفناء عن وجود السوى، يعني لا موجود إلا الله هكذا، فيفنى يعني عن أن يعني عن اعتقاد وجود يعني موجود آخر غير الله، يعني يفنى وينفي هذا المعنى ولا يكون هناك موجود إلا الله، هذا فناء عن وجود السوى. وفناء عن شهود السوى، هذا يعني أخف درجة في الضلال. طبعا هذا إيش يعني؟ يفنى عن شهود السوى، يعني لا يشهد إلا الله. هذا طبعا نأخذ كلام ابن تيمية فيه. قال: فالأول هو فناء أهل الوحدة والملاحدة كما فسروا به كلام الحلاج، وهو أن يجعل الوجود وجودا واحدا. قال: وأما الثاني وهو الفناء عن شهود السواء، فهذا هو الذي يعرض لكثير من السالكين، كما يحكى عن أبي يزيد وأمثاله، وهو مقام الاصطلام، وهو أن يغيب بموجوده عن وجوده، يغيب بموجوده عن وجوده وبمعبوده عن عبادته، يعني لا يشعر بنفسه مثلا من كثرة ذكر لله، خاصة لما يكون هؤلاء على طريقة مبتدعة ما مثلا يرقص أو يهز رأسه أو كذا، ربما يغيب وعيه أصلا، فما يشهد إلا يعني الرب مثلا، ويغيب أصلا أنه في عبادة أو في ذكر مثلا، وبمشهوده عن شهادته وبمذكوره عن ذكره، فيفنى من لم يكن ويبقى من لم يزل. وهذا كما يحكى أن رجلا كان يحب آخر، فألقى المحبوب نفسه في الماء، فألقى المحب نفسه خلفه، فقال: أنا وقعت، فلما وقعت أنت؟ فقال: غبت بك عني فظننت أنك أني. غبت أو غبت هكذا، غبت غبت، ها صح، غبت بك عني، نعم غبت بك، يعني هو نفسه هكذا. فلما غاب فهو أيضا المحب كأنه غاب معه، فقال: غبت بك عني فظننت أنك أني. المهم قال: فهذا حال من عجز عن شهود شيء من المخلوقات إذا شهد قلبه وجود الخالق، وهو أمر يعرض لطائفة من السالكين. ومن الناس من يجعل هذا من السلوك، ومنهم من يجعل غاية السلوك حتى يجعل الغاية هو الفناء في توحيد الربوبية، فلا يفرقون بين المأمور والمحظور والمحبوب والمكروه، وهذا غلط عظيم، غلطوا فيه بشهود القدر وأحكام الربوبية عن شهود الشرع والأمر والنهي وعبادة الله وحده وطاعة رسوله. فمن طلب رفع إنيته بهذا الاعتبار لم يكن محمودا على هذا، ولكن قد يكون معذورا. يعني إذا خلاصة كلام ابن تيمية الإخوة أن هذا قد يعرض بعض السالكين، وهذا الإخوة لا يمدح، يعني هذا ليس محمودا، ليس من عبادة. يعني مثلا يصل إلى حالة يغيب ذهنه عن يعني ما حوله، ولا يشعر بك مثلا، ولا يشعر بشيء، هذا لا يمدح لذاته، قد يعذر نعم إذا ما فعل شيء يعني مخالف للشريعة، لكن هذا ليس يعني محمودا. يمثلون بهذا مثلا قول الله تعالى: وأصبح فؤادي أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وكذلك مثلا أيضا يمثلون على هذا يعني قال: وخر موسى صعقا فلما تجلى ربه الجبل جعله ذكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك. يعني الإنسان مثلا إذا ذهب شيء من عقله هل يمدح؟ لا، حتى لو كان هذا يعني بسبب طاعة لله تعالى، لكن هذا ليس مقام مطلوب. ذلك ما كان هذا يحدث للصحابة رضي الله عنهم، الصعق وال يعني أن يغيب ذهنه عما حول، هذا كان يحدث لبعض السالكين من غلا في هذا الباب، لكن ما كان يحصل للصحابة رضي الله عنهم. النوع الثالث هو المحمود، قال: وهو الفناء عن عبادة السواء. فهذا حال النبيين وأتباعهم، وهو أن يفنى بعبادة الله عن عبادة ما سواه، وبحبه عن حب ما سواه، وبخشيته عن خشية ما سواه، وطاعته عن طاعة ما سواه، بالتوكل عليه عن التوكل عما سواه. فهذا تحقيق توحيد الله وحده لا شريك له، وهو الحنيفية ملة إبراهيم، وهو الحنيفية ملة إبراهيم. وهذا أعلى مقام فيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أما يسمى فناء، نقول هذا لفظ لا نثبته ولا ننفيه، لأن هذا ما جاء في الشرع، ويحتمل مجمل، يحتمل باطل، يحتمل حقا، فنترك هذا اللفظ. قال: ويدخل في هذا أن يفنى عن اتباع هوى بطاعة الله، فلا يحب إلا الله ولا يبغض إلا الله أو لله، نعم. قال: ويدخل في هذا أن يفنى عن اتباع هوى بطاعة الله، نعم، يفنى عن اتباع هوى بطاعة الله، يقدم طاعة الله على هوى، فلا يحب إلا لله ولا يبغض إلا لله ولا يعطي إلا لله ولا يمنع إلا لله. فهذا هو الفناء الديني الشرعي الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه. ومن قال: فارفع بحقك إني من البين، بمعنى أن يرفع هو نفسه فلا يتبع هواه ولا يتوكل على نفسه وحوله وقوته، بل يكون عمله لله لا لهواه، وعمله بالله وبقوته لا بحوله وقوته، كما قال تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، فهذا حق محمود. إذن أصبح البيت إذا على هذا المعنى بيني وبينك إني تزاحمني فارفع بحقك إني من البين، يعني في عبادة الله في توكل عليك. نعم. قال وهذا كما يحكى عن أبي يزيد، هذا أبو يزيد البسطامي، يعني أنه قال رأيت رب العزة في المنام فقلت إيش الكلمة فارسي ممكن أقول إيش الله المستعان. البسطامي من وين؟ من فارس ولا لعل كذا هكذا خداي ما أدري كيف الطريق إليك. طيب قال أترك نفسك وتعال، أي أترك اتباع هواك والاعتماد على نفسك فيكون عملك لله واستعانتك بالله كما قال تعالى فاعبده وتوكل عليه، يعني أترك نفسك وتعال. نعم يعني هذه معاني يعني صحيحة. وطبعا لما قل رأيت رب العزة في المنام لإخوة، يعني هذا يؤول يعني إيمان ودرجة إيمان العبد، يعني وإلا الله تعالى لا يرى في المنام بالحقيقة يعني، فتؤول الرؤية مثل ما جاء في الحديث رأيت ربي في أحسن صورة، كما تعرفون القاعدة في الرؤى لا يؤخذ منها عقيدة ولا أحكام، يعني ما يقول رأيت ربي بكذا صفة كذا لا، فنعم حتى لو رآه في صورة يعني إنسان في صورة كذا فهذا يؤول يعبر ما يكون على الحقيقة طبعا. قال والقول المحكي عن ابن عربي وبي حلفت وإن مقسم الله، وأيضا من إلحادهم وإفكهم. نعم وذكر أيضا أشعار أخرى، قال كلانا مصل واحد ساجد إلى حقيقته بالجمع في كل سجدة إلى آخر كلامه في هذا. نعم زين جزاك الله خير. تمام زين هاي ايش يعني هكذا يعبرون مثلا عن الله هكذا خدا الله يعني زين انا خدا يعني ربي يعني تمام. قال وأما المنقول عن عيسى بن مريم صلوات الله عليه فهو كذب عليه، هو كلام ملحد كاذب وضعه على المسيح، وهذا لم ينقله عنه مسلم ولا نصراني، فإنه لا يوافق قول النصارى، فإن قوله إن الله اشتاق أن يرى ذاته المقدسة فخلق من نوره آدم وجعله كالمرآة ينظر إلى ذاته المقدسة فيها والعياذ بالله، كلام يعني يقول هؤلاء يعني سبحان الله الإخوة، المقصود لما نمر على كلام هؤلاء يعني ولو في العمر تسمعه مرة سبحان الله حتى يعني تعلم يعني كيف أن الضلال لا حدود له، وتعلم عظيم نعمة الله عليك. يعني هذا كلام يعني كما أكرر دائما لا تظن هذا الكلام اندثر وانتهى، لا يزال لهذا الكلام أتباع وأنصار ينصرون ابن عربي ويمجدونه ويعظمونه، بل يعني كليات قامت على هذه العقيدة والعياذ بالله. فذكر هنا كلام يعني في رد هذا يعني البهتان، كلام فاسد يعني. وإن قيل المسيح هو نور الله فهذا القول وإن كان من جنس قول النصارى فهو شر من قول النصارى، فالنصارى يقولون إن المسيح هو الناسوت، واللاهوت الذي هو الكلمة هي جوهر الإبن. نعم. وهم يقولون اتحاد اللاهوت والناسوت متجدد حين خلق بدن المسيح، لا يقولون إن آدم خلق من المسيح، إذ المسيح عندهم اسم اللاهوت والناسوت جميعا، وذلك يمتنع أن يخلق منه آدم، وأيضا فهم لا يقولون إن آدم خلق إلى آخر، يعني ذكر كلام طويل ويعني يناقش هؤلاء في كلامهم. طيب إذا كان آدم كلمة أو ينظر إلى ذاته فيها لزم أن يكون الظاهر في آدم ومثال ذاته لا أن آدم ولا إلى آخر كلام طويل في مناقشة هؤلاء. وطبعا هذا الإخوة يعني يبين لك يعني المحنة التي كانت في زمن ابن تيمية، محنة طمت بالفعل. يعني هذا يعني نحن الآن لا نطيق أن نقرأ مثل هذا الكلام ونطيل فيه، يعني قد ما نسمع هذا كثيرا في الواقع، لكن هذا يعني لماذا هكذا ابن تيمية أطال النفس في الجواب عن هذا؟ لأن كان السؤال بالفعل كان السائل يسأل بحرارة، ويعني لأن هذا اشتبه يعني على الناس وتعظيم ابن عربي وأتباعه. نعم. ذكر صفحة 320 فصل آخر أيضا في الجواب، ننظر الفارس إيش فيه. 320 طيب، قول ابن إسرائيل: الأمر أمران، أمر بواسطة وأمر بغير واسطة إلى آخره. مضمونه أن الأمر الذي بواسطة هو الأمر الشرعي، والذي بلا واسطة هو الأمر القدر الكوني، وجعله أحد الأمرين بواسطة والآخر بغير واسطة كلام باطل. فإن الأمر الديني يكون بواسطة وبغير واسطة، فإن الله كلم موسى وأمره بلا واسطة، وكذلك كلم محمدا صلى الله عليه وسلم وأمره ليلة المعراج، وكذلك كلم آدم وأمره بلا واسطة، وهي أوامر دينية شرعية. وأما الأمر الكوني فقول القائل إنه بلا واسطة خطأ، بل الله تعالى خلق الأشياء بعضها ببعض. يعني سبحان الله، أيضا هذه لفتة من ابن تيمية، أنه قد بالفعل يظن الظان أن كلامهم في هذا صحيح، أن الأمر القدري يعني بلا واسطة. يقول لا، حتى الله تعالى خلق الأشياء بعضها ببعض، وأمر التكوين ليس هو خطابا يسمعه المكون المخلوق، فإن هذا ممتنع. ولهذا قيل: إن كان هذا خطابا له بعد وجوده لم يكن قد كون بكن. ولهذا قيل: إن كان هذا خطابا له بعد وجوده لم يكن قد كون بكن. يعني كيف أصلا هو سمع كن فكان؟ بل كان قد كون قبل الخطاب. وإن كان خطابا له قبل وجوده فخطاب المعدوم ممتنع. وقد قيل في جواب هذا: إنه خطاب لمعلوم لحضوره في العلم، وإن كان معدوما في العين. نعم، كن صحيح ما يسمع، لكن هو معدوم، لكن معلوم لحضوره في العلم، فكان بتقدير الله. وأما ما ذكره الفقير فهو سؤال وارد بلا ريب. وأما ما ذكره عن شيخ من أن آدم كان توحيده ظاهرا وباطنا، فكان قوله لا تقرب ظاهرا وكان أمره بكل باطنا، يعني ذكر كلام أيضا قال: والعبد إن كان فاعلا بمشيئته وقدرته، والله خالق كل ذلك، فتكوين الله للعبد ليس هو أمرا لعبد موجود في الخارج يمكنه الامتثال، وكذلك ما خلقه. أو نشوف نقرأ شيء، يعني هو الآن جواب عن أظن كلام يعني أيضا ساقط واضح بطلانه، يعني فيه تفسير يفسرون كلام آدم بأشياء يعني تعود إلى وحدة الوجود. قال: فقول القائل إنه قال لآدم في الباطن كل، يعني هم يفسرون لا تقرب الشجرة وأنه قال في الباطن لآدم كل منها، يعني عادي لو أكل، يعني كما عرفنا في الأصل الثاني الاحتجاج بالقدر. قال مثل قوله إنه قال للكافر أكفر وللفاسق أفسق والله لا يأمر بالفحشاء ولا يحب الفساد ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يوجد منه خطاب باطن ولا ظاهر للكفار والفساق والعصاة بفعل الكفر والفسوق والعصيان. ثم قال فهو سبحانه خلق الإنسان هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، والذي جعل المسلمين مسلمين كما قال الخليل ربنا اجعل واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. فهو سبحانه جعل العباد على الأحوال التي خلقهم عليها، وأمره وأمره لهم بذلك أمر تكوين، بمعنى أنه قال لهم كونوا كذلك فيكونون كذلك، كما قال للجماد كن فيكون، هذا يعني تقدير المشيئة والقضاء الكوني. فأمر التكوين لا فرق فيه بين الجماد والحيوان، هو لا يفتقر إلى علم مأمور ولا إرادته ولا قدرته، لكن العبد قد يعلم ما جرى به القدر في أحواله كما يعلم ما جرى به القدر في أحوال غيره، وليس في ذلك علم منه بأن الله أمره في الباطن بخلاف ما أمره في الظاهر، بل أمره بالطاعة باطنا وظاهرا ونهاه عن المعصية باطنا وظاهرا، وقدر ما يكون فيه من طاعة ومعصية باطنا وظاهرا، وخلق العبد وجميع أعماله باطنا وظاهرا، وكون ذلك بقوله كن باطنا وظاهرا، وكون ذلك بقوله كن باطنا وظاهرا، وليس في القدر حجة لابن آدم ولا عذر، بل القدر يؤمن به ولا يحتج به، والمحتج بالقدر فاسد العقل والدين متناقض. فإن القدر إن كان حجة وعذرا لزم أن لا يلام أحد ولا يعاقب ولا يقتص منه، تقدم الكلام الذي في أول الدرس، ولو كان القدر حجة وعذرا لم يكن إبليس ملوما ولا معاقبا، ولا فرعون وقوم نوح وعاد وثمود أو عاد وثمود وغيره من الكفار، ولا كان جهاد الكفار جائزا ولا إقامة الحدود جائزا ولا قطع السارق إلى آخره. ولما كان الاحتجاج بالقدر باطلا في فطر الخلق وعقولهم لم تذهب إليه أمة من الأمم، ولا هو مذهب أحد من العقلاء الذين يطردون قولهم، فإنه لا يستقيم عليه مصلحة أحد لا في دنيا ولا آخرته، ولا يمكن اثنان أن يتعاشر ساعة واحدة إن لم يكن أحدهما ملتزما مع الآخر نوعا من الشرع. نعم، لابد تكون قوانين بينهم. قال فالشرع نور الله في أرضه وعدله بين عباده، لكن الشرائع تتنوع، فتارة تكون منزلة من عند الله كما منزلة من عند الله كما جاءت به الرسل، وتارة لا تكون كذلك، ثم المنزلة تارة تبدل وتغير كما غير أهل الكتاب شرائعهم، وتارة لا تغير ولا تبدل، وتارة يدخل النسخ في بعضها وتارة لا يدخل. أما القدر فإنه لا يحتج به أو لا يحتج به أحد إلا عند اتباع هواه، فإذا فعل فعلا محرما بمجرد هواه وذوقه ووجده من غير أن يكون له علم بحسن الفعل ومصلحته استند إلى القدر، كما قال المشركون لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا إلى آخره. طيب، لعلنا الإخوة نقف هنا، سيأتي يطيل في الكلام على القدر ويذكر احتجاج آدم وموسى، نقف هنا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.